بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة والتقاء الختانين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد بين رحمه الله بهذه الجملة سببا من أسباب وجوب الغسل من الجنابة وهو التقاء الختانين. وقد تقدم بيان بعض المسائل، وقوله التقاء الختانين، الختانان مثنى ختان، وهذا يدل على مشروعية حديث رسول الله، وهذا مبني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو قوله إذا التقى الختانان. وفيه دليل، هذا الحديث في الصحيحين إذا التقى الختانان، فيه دليل على مشروعية الختان للرجل والمرأة، لأنه قال إذا التقى الختانان، فدل على مشروعية الختان بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء. نعم.
قال رحمه الله: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله: والواجب فيه النية.
بعد أن بين رحمه الله الأسباب الموجبة للزوم الغسل على المكلف، شرع رحمه الله في بيان صفة الغسل من الجنابة. وصفة الغسل من الجنابة تنقسم إلى قسمين كالوضوء، فالطهارة من الحدث الأكبر بالغسل سواء كان من الجنابة أو غيرها، والطهارة الصغرى كالوضوء. كلتا الطهارتين لها صفة كاملة وصفة مجزئة، وتقدم معنا في الوضوء الصفة المجزئة هي التي لا يصح الوضوء والغسل بدونها، فإذا أخل بأي شيء منها حكم بعدم صحة وضوئه. فهنا حينما يقول والواجب فيه، أي الأمور التي لا بد من تحققها في الغسل حتى نقول إنه مجزئ. وأما الصفة الكاملة فهي التي تشتمل على واجب وما ليس بواجب، ففيها ما يضر تركه وفيها ما لا يضر تركه، وهو السنن، وهي السنن التي يرغب في فعلها، وإذا تركها المكلف صح غسله. فقال رحمه الله: والواجب فيه النية. تقدم معنا تعريف النية في الوضوء، والمراد بنية الغسل أن ينوي رفع الحدث الأكبر من جنابة وحيض ونفاس ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة الكبرى، فينوي رفع الحدث حتى يستبيح الصلاة وما تشترط له الطهارة الكبرى. والواجب فيه النية، النية القصد، بمعنى أنه حينما يأتي إلى الماء من أجل أن يستحم ويغتسل يقصد أن هذا الاستحمام والغسل لرفع الحدث، فيستبيح لرفع الحدث الأكبر. وخرج من هذا لو قصد بغسله التبرد أو غسل أو قصد بغسله النظافة فإنه لا يكون غسلا شرعيا. فلو أن رجلا في الصيف أحب أن يغتسل في مستحم أو بركة، فرمى بثيابه ثم دخل المغطس واستحم، ثم تذكر أنه على جنابة، فإن نيته الأولى للغسل والنظافة لا تجزيه عن النية الشرعية وهي الغسل، فيرجع مرة ثانية وينوي ويغطس بكامله في الماء ويعم بدنه بالماء بعد نية رفع الحدث. فإذا فعل ذلك صح وأجزأت. النية هي القصد، أن يقصد بغسله رفع الحدث الأكبر عنه.
وتعميم بدنه بالغسل.
والأصل في وجوب النية في الغسل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. وقوله إنما الأعمال، الأعمال صلي ركعتين تحية المسجد، الأخ هذا صلي كل يصلي ركعتين تحية المسجد، صلي ركعتين بارك الله فيك. فالواجب النية، أن ينوي يقصد بغسله رفع الحدث. والنية هذه في أصح قول العلماء هو مذهب الجمهور، الحنفية عندهم يجوز أن تغتسل للنظافة ويرتفع حدثك بدون نية. وأما الدليل على وجوب النية ولزومها للغسل فعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والغسل من الجنابة عمل من الأعمال، فتشترط النية لصحته.
وتعميم بدنه بالغسل،
تعميم البدن بمعنى أن لا يترك شيئا من ظاهر بدنه إلا وأصابه الماء، من عم الشيء إذا شمله. تعميم بدنه بالماء بمعنى أن يوصل الماء الطهور إلى جميع بدنه. وتعميم بدنه بالماء مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: ثم تفيضين الماء على جسدك، ثم تفيضين الماء على جسدك. فهذا يدل على أن من اغتسل من الجنابة أو اغتسلت المرأة من الحيض أو النفاس أو أي غسل واجب، فإنه ينبغي أن يعم البدن، أن يعم بدنه بالماء، فلا يترك شيئا إلا ويصل إليه الماء، ويتفقد المواضع التي لا يصل إليها الماء، مثل ما يقع بين الأنامل ويخلل الأصابع حتى يتأكد من وصول الماء إليها، سواء كانت أصابع اليدين أو أصابع القدمين، ويتفقد إبطيه ويتفقد المغابن تحت الركبتين، وهكذا حتى يعمم جميع البدن بالماء. لما قال لنا رحمه الله: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالماء، فهمنا من هذا أن من جاء إلى بركة فنوى الغسل من الجنابة ورمى نفسه فيها فعم بدنه بالماء أن هذا يجزيه، وأنه قد حصل المأمور. وأما المضمضة والاستنشاق فإنهما سنتان وليستا بفرضين في الغسل في أصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثم تفيضين الماء على جسدك، ولم يذكر مضمضة ولا استنشاقا، فدل على أنه إذا عمم البدن بالماء كفاه وأجزأه. والمهم في هذه الأمور النية وتعميم بدنه بالماء، فإذا حصل هذان الأمران فإنه يكفيه. النية لحديث عمر رضي الله عنه، وتعميم بدنه بالماء لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم تفيضين الماء على جسدك. فلما قال ثم تفيضين الماء على جسدك ولم يفصل، دل على أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر البدن بالطريقة المعتبرة، وأن هذا كافٍ. هذا يسمونه غسل الإجزاء، بمعنى أقل قدر يجزي في الغسل إذا حصل فيه هذان الأمران. وأما المضمضة والاستنشاق فقال بعض العلماء إن الواجب في الغسل أن تغسل ظاهر بدنك، والفم من ظاهر البدن وليس من داخل البدن، والأنف من ظاهر البدن وليس من داخل البدن. والدليل على أن الفم والأنف من ظاهر البدن أن من كان صائما فتمضمض واستنشق لا يفسد صومه، فدل على أنهما من ظاهر البدن وليس من باطن البدن. وكنت أقول بهذا القول، وظهر لي رجحان قول من قال إن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبين في الغسل من الجنابة، وأنه إذا دخل فعمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث أن هذا يكفيه ويجزيه.
قال رحمه الله: مع المضمضة والاستنشاق.
تقدم معنا أن المضمضة من قولهم تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، وأن المراد بالمضمضة تحريك الماء في الفم، والاستنشاق من النشق وهو جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالهواء ومنه النشوق، ومراده بذلك أن الفم والأنف من ظاهر البدن وليس من باطن البدن كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: وتسن التسمية.
قوله رحمه الله وتسن، من يوم من حين قوله وتسن فهمنا من هذا أنه شرع في صفة الكمال، وهي أفضل صفة للغسل، أكمل شيء أن يسمي الله في أول الغسل ثم يفعل هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيذكره مما اشتمل عليه حديثا أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عن الجميع. فصفة غسل جنابة أقوى الأحاديث وأوضحها هو حديث أم المؤمنين ميمونة الذي ذكره المصنف وحديث أم المؤمنين عائشة، هذان الحديثان يسميهم العلماء، يقول العلماء أصلان في باب الغسل من الجنابة، أصلان في باب الغسل عموما صفة الغسل. ومعنى كونهما أصلين أن أكثر مسائل الغسل وصفة الغسل متفرعة على هذين الحديثين. وتسن التسمية أن يقول بسم الله، فهذا أفضل وأكمل وليس بواجب. لو أنه دخل البركة ونوى رفع الجنابة ونوى ونسي أن يسمي صح غسله، تسن، أي أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
ويدلك يده بدنه بيده،
ويدلك تسن يعني يسن الدلك. لماذا؟ لأن الدلك أبلغ في التنظيف وأبلغ في النقاء، والشريعة ما أمرتنا بالطهارة بهذه الطهارة الكبرى إلا من أجل الطهارة والنقاء، فهذا يحقق مقصود الشريعة، ومن هنا يسن. فهذا أفضل وأكمل أن يدلك، يدلك أن إمرار اليد على الموضع يجعل البدن يرتوي بالماء، وحينئذ تكون طهارته على أتم الوجوه وأكملها، ثم إنه يتأكد من وصول الماء إلى البدن، فهذا أفضل ما يكون وأكمل ما يكون. ولكن بينا على أنه لو دخل في الماء مثل أن يغمس في البركة أو في المغطس الموجود في دورات المياه الآن، فغمس جسده وغمس رأسه ووصل الماء إلى ظهر الجسد، أن هذا كاف. نعم.
ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. قال رحمه الله: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم.
ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيح ولا إشكال في ثبوته، ووصفت فيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الأمة المرحومة، الأمة التي علمها ربها فأحسن تعليمها وأتم التعليم لها، فلم تحتج إلى أحد، وليس هناك مسلم عاقل يقرأ هذا الدين أو ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته إلا وجد أنه في غناء كامل تام عن كل شيء سواه. ما تحتاج هذه الأمة شيء، حتى إلى درجة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وصف غسله بالتفصيل، وهذا من أكمل ما يكون. وصدق الله: اليوم أكملت لكم دينكم. وكان عليه الصلاة والسلام حتى لم يضرب يده بالحائط يحفظونه، ما تركوا شيئا رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عنا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فهي تقول: سترت النبي صلى الله عليه وسلم. الستر التغطية، ومنه السترة والستارة لأنها تغطي ما وراءها. سترت النبي صلى الله عليه وسلم أي جعلت الستارة له. وفيه فوائد: الفائدة الأولى أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يغتسل أن يحرص على التستر وعدم انكشاف عورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عن معاوية لما سأله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، من زوجك. وثانيا أن هذا أمر لازم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فحفظ العورة أمر احفظ لا يتم إلا بالستر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالستر أثناء الغسل وأثناء تجريد الإنسان لنفسه واجب، وقد جاء الوعيد الشديد في ترك الستر وعدم حفظ العورة، مثل أن لا يبالي يأتي يغتسل أمام الناس أو يأتي يغتسل في مكان والناس ينظرون إليه، هذا فيه الوعيد الشديد. ففي إحدى روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في الرجلين المعذبين في قبريهما قال: أما هذا فكان لا يستتر من بوله، أي أنه كان لا يستتر عند قضاء حاجته فيرى الناس عورته، فهذا أخذ منه العلماء الوعيد الشديد في كشف العورة. ومن هنا قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية. ومثله حديث المسور بن مخرمة لما بعثه ابن عباس وحينما اختصما في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث أم هاني أيضا في الصحيح في الجوار قالت: أتيته وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب صلوات الله وسلامه عليه، فكان يراعي الستر عند التجرد. وقال بعض العلماء إن العورة محفوظة حتى إن الإنسان نفسه لا ينظر إلى عورته بقوله: احفظ عورتك إلا من زوجك، هذا يدل على أنه يحفظ العورة. وقولها سترت فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها بالمعروف. ومنه حديث أم المؤمنين عائشة أنهم كانوا يقومون على شأنه، قالت أم المؤمنين عائشة في الصحيحين: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. فهذا من خدمة المرأة لزوجها بالمعروف، أنها تقوم على شؤونه الخاصة، وهذا أكمل وأعظم لأجله من حسن التبعل. سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فاغتسل من الجنابة أي بسبب الجنابة كما تقدم معنا،
فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه،
فبدأ فغسل يديه، اليدان مثنى يد، واليد التي غسلها عليه الصلاة والسلام من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف عند الزندين، هذا هو القدر الذي يغسل في أول الوضوء وفي أول الغسل سواء من الجنابة أو من الحيض. والسبب في هذا أنه يريد اليدين من أجل نقل الماء فيغسلهما حتى يكون الماء طهورا باقيا على أصل الخلقة غير متغير، لأن اليد يتعاطى بها الإنسان الأشياء، فإذا وضع فيها الماء لم يأمن أن يكون هناك شيء تتلوث من بقايا الأشياء في يده فيتلوث. فحرص عليه الصلاة والسلام على غسل يديه، فيغسل يديه كما تقدم معنا في صفة الوضوء، فغسل يديه ثلاثا. اتفقت الروايات في صفة الأحاديث في صفة اتفقت الأحاديث في صفة غسله عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بغسل كفيه ويديه.
ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه،
ثم صب بيمينه على شماله، أي أنه اغترف عليه الصلاة والسلام بيمينه وصب على شماله، أو أمال الإناء الذي عن يمينه فأخذ بشماله، كله محتمل. هذا فيه أن الفرج والأشياء القذرة تغسل بالشمال وتليها الشمال، لأن الله فضل اليمين على الشمال، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالأذى ومواضع الأذى والفرج وتنظيف الفرج يكون بالشمال ولا يكون باليمين، ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أدب قضاء الحاجة كما تقدم معنا: فلا يمسكن ذكره بيمينه. وفي الحديث الصحيح أيضا قوله: ولا يستطب بيمينه، وقال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كل هذا إكراما لليمين. فبدأ فصب الماء على شماله ثم غسل فرجه ومواضع الأذى مثل ما يكون على طرف الفخذين، كما هو الحال أن يصيبها مذي أو يصيبها شيء من رطوبة الفرج، فرج المرأة ونحو ذلك، أنه غسل عليه الصلاة والسلام فرجه وأزال النجاسة عن الموضع، وهذا هو الذي يبدأ به قبل الغسل من الجنابة. فإذا انغمس الإنسان في بركة فإن الماء على الجسد عام على الجسد، فيبدأ أول ما يبدأ بغسل الذكر والمواضع التي حول الفرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل البركة حتى يصيب غسلة الكمال، فيبدأ بغسل كفيه ثم يغسل فرجه وهو في داخل البركة أو داخل المسبح أو داخل النهر أو داخل السيل، فيغسل الفرج ومواضع الأداء. نعم،
فغسل فرجه وما أصابه،
وما أصابه ما يسمونه مواضع الأذى، يعني ما أصابه من المرأة، وهذا كما ذكرنا في مسألة رطوبة الفرج ونحوها. نعم،
ثم ضرب بيده على الحائط والأرض.
ثم ضرب بيده على الحائط أو على الأرض، الأطباء يقولون إن في التراب قوة على تطهير الحيوان والجامد، ولذلك شرع الله عز وجل حتى في غسلة الكلب أن تكون إحداهن بالتراب كما تقدم معنا، ففي خاصية في التطهير. ومن هنا ضرب على الحائط لأن الحوائط كانت من الطين، ودلك بها الأرض لأنها من الطين، فيقولون على الحائط كما يكون في الأشياء اللزجة من النجاسات أنها بالضرب تسقط، وقيل على الحائط من أجل أن يصيب شيئا من الطين فيدلك به عليه الصلاة والسلام. في مشروعية تنظيف اليد بالتراب وهكذا الإناء ونحوه أن التراب مطهر، وضرب بها على الحائط. ومن القصص العجيبة عن ورع السلف الصالح رحمهم الله وخوفهم من الله وخوفهم من حقوق الناس، أن رجلا حضرته الوفاة وكان من خيار الناس زهدا وتورعا في الدنيا، فلما حضرته الوفاة صار يوصي بالحقوق التي عليه، فقال واسألوا جاري أن يعفو عني عن حقي. قال وما حقه؟ قال إن يدي أصابت الودك، الودك السمن، فأردت أن أنقيها من السمن فحككت يدي في جداره، جدار من الطين، هذا الحك سينزل شيئا من الطين ما يريد أن يلقى الله عز وجل حتى ولو بالطين الذي أنزله من جدار جاري. هذا من الورع، من القصص التي كانت من ورع السلف الصالح رحمهم الله، فحك عليه الصلاة والسلام يده بالجدار لأجل أن يصيب الأذى. قال بعض العلماء ينزل منزلة التراب الصابون والأشنان ونحوها من المطهرات، أنه يأخذ الصابون وينظف يده بالصابون ونحوه من المطهرات. نعم،
ثم توضأ وضوءه للصلاة.
بعد أن غسل الفرج ومواضع الأذى توضأ وضوءه للصلاة، هذا مضطرد حتى في غسل الميت، ولذلك إذا بدأ بتغسيل الميت يبدأ بإزالة الأذى أولا ثم يغسل فرج الميت بالطريقة التي سنذكرها إن شاء الله في غسل الجنائز، ثم بعد ذلك يعمم بالطريقة أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يعمم بالماء. الشاهد أنها في الحي والميت، وذلك قال صلى الله عليه وسلم في بنته لما دخل على أم عطية رضي الله عنها وهن يغسلنها لما توفيت، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فقال وابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، وابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فهذه هي السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل، أن يبدأ بالوضوء بعد إزالة الأذى، أول ما يبدأ بإزالة الأذى ثم توضأ وضوءه للصلاة. وهذا الوضوء بدأ عليه الصلاة والسلام فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، ثم جاء في حديث عائشة تفصيل الوضوء، هنا في حديث ميمونة نوع من الإجمال، لكن حديث عائشة أبلغ في التفصيل. حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم أفاض على شقه الأيمن، على رأسه غسل شق رأسه الأيمن ثم غسل شق رأسه الأيسر ثم أفاض على شقه الأيمن صلوات الله وسلامه ثم أفاض على شقه الأيسر ثم أفاض الماء على جسده صلوات الله وسلامه. حديث عائشة أكثر تفصيلا وأوسع من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاه. نعم، في قولها غسل فرج، عندنا هنا ابتدأ بغسل فرج ثم بعد ذلك بالوضوء، فلما غسل الفرج وبينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه، أخذ منه مشروعية اغتسال المرأة مع الرجل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فدل على مشروعية ما قدمنا من اغتسال المرأة مع زوجها، وأيضا فيه دليل على مشروعية نظر كل منهما إلى فرج الآخر وأنه ليس بمحرم، لأن هذا يطفئ الشهوة ويطفئ الغريزة، وهذا هو مقصود الشرع، أن المرأة تحصن الرجل والرجل يحصن المرأة. وكره بعض العلماء النظر إلى الفرج، وفيه حديث ضعيف أنه يورث العمى، ومن حيث الأصل ظاهر حديث ميمونة هذا وحديث عائشة يستدل به العلماء على جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر، أنها بيّنت هذا واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أمامها واغتسلت أمامه. نعم.
قال رحمه الله: ثم أفاض الماء على بدنه
ثم توضأ وضوءه للصلاة. في هذا الحديث قلنا جاء مجمل، في حديث عائشة رضي الله عنها أنه توضأ ولم يغسل رجليه وأخر غسل الرجلين إلى آخر الوضوء. ومن هنا يرد السؤال: هل السنة أن يبدأ بالوضوء كاملا كما يفهم من حديث ميمونة، أم أنه يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين على ظاهر الحديث الآخر؟ وهذا فيه تفصيل. قال بعض العلماء: لا يكمل الوضوء ويترك غسل الرجلين لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. ومنهم من قال: بل إنه يتوضأ وضوءا كاملا لحديثنا، لأنه قال توضأ وضوءه للصلاة، معناه أنه توضأ وضوءا كاملا. وقال: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، وهذا يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا. ومنهم من فصل فقال: الحديث الذي فيه أنه أخر غسل رجليه لأنه كان يغتسل على الأرض وهي طين، فإذا اغتسل فإن القدم يصيبها الطين، فلو غسلها في وضوئه سيرجع مرة ثانية ويغسلها بعد نهاية غسله، فأخر غسل الرجلين على حديث التأخير. وأما الآخر فإنه كان يغتسل على لبنتين، إذا اغتسل على لبنتين صان القدمين عن. ومن هنا قالوا: إذا اغتسل في موضع مثل ما هو موجود في زمان الآن البلاط ونحوه، فإنه يتوضأ وضوءا كاملا يصيب السنة ولا يؤخر غسل الرجلين. وإن اغتسل في موضع لم يأمن به الأذى للرجلين يؤخر كما ورد في حديث التأخير. وأيما كان هذا كله لكي نفصل ما هي السنة، فإن أخر غسل الرجلين تأولا للسنة في التأخير فلا بأس. بعض العلماء يقول إن هذا الوضوء مقصود، وعند العلماء خلاف، هل البداء بالوضوء وبالميامن من أجل فضل اليمين أم أنه بدأ بالوضوء من أجل رفع الحدث؟ فإن قيل إنه لرفع الحدث يشكل عليه كيف يرفع الحدث الأصغر وعليه الحدث الأكبر، قالوا فأخر غسل الرجلين حتى يستتم إيش الرفع وتتم الطهارة بعد الطهارة. هذا أحد الأوجه أن الوضوء مقصود. وأما إذا قيل إن الوضوء غير مقصود وهو أرجح، إنما بدأ بالوضوء لفضل أعضاء الوضوء، والدليل على أنه للفضل حديث غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لهم: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، وهي ميتة ليس هناك يعني رفع حدث. ففهمنا من هذا أنه لشرف أعضاء الوضوء ولليمين وليس لرفع الحدث. ومن هنا لا يصح الإشكال الذي ذكروه أنه يرتفع الحدث الأصغر قبل الحدث الأكبر، وعليه فإنه من السنة أن يبدأ بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، أن يبدأ بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، لا ليس من أجل رفع الحدث، وإنما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم تنحى فغسل رجليه.
ثم تنحى أي أخذ ناحية غير الناحية التي كان فيها، الناحية هي الجهة. ثم تنحى فغسل رجليه كما ذكرنا هنا، أخر غسل الرجلين، ولم تحديث عائشة أتم غسل الرجلين صلوات الله وسلامه، توضأ وضوءه للصلاة.
ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله.
بيّن رحمه الله هنا أن حديث أم المؤمنين عائشة ميمونة رضي الله عنها هنا بيّن أنه توضأ وضوءه للصلاة، وحديث عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا أنه بدأ بشقه الأيمن، أفاض على شقه الأيمن ثم أفاض على شقه الأيسر، هذه هي السنة أن يبدأ بشقه الأيمن فينظفه أول ما يبدأ بالوضوء. ثم يثني بغسل الرأس. غسل الرأس العناية به، فإذا بلغ مسح الرأس ما يمسح ولكن يغسل، يصب الماء فيبدأ بشق الرأس الأيمن ويروي أصول الماء، لأن عائشة ذكرت أنه أدخل الماء إلى أصول شعر رأسه صلوات الله وسلامه، ثم يروي شقه الأيسر كذلك. ولذلك الرأس البداء به لفضله. وفي حديث الجمعة الثابت الصحيح: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت، الحديث المشهور غسل واغتسل، قال بعض العلماء غسل أي غسل رأسه، واغتسل لبدنه، وقيل غسل غيره أي جامع زوجته قبل أن يذهب للجمعة حتى يطفئ الشهوة، فإذا ذهب إلى الجمعة أنصت وانتفع بالموعظة لأن بواعث الشر في النفس منطفئة. هذا على أحد الأوجه، فيها يمكن 5 أقوال، لكن منها غسل واغتسل أن المراد به العناية بغسل الرأس، لأنه كان شعورهم طويلة وكانوا لا يحلقون الشعر، ولذلك لما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق. فالشاهد من هذا أن الشعر إذا خاصة إذا كان طويلا يحتاج إلى معالجة، لأن فهمنا من هذا الحديث أن العبرة، حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن العبرة بأصل الشعر وليس بأطراف الشعر. وتوضيح ذلك أن المرأة لا تفك قرون الشعر إذا شد الظفر شعر رأسها، لأنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك. لما قال أن تحثي على رأسك دل على أن العبرة أن الماء يصل إلى نفس الرأس والقرون خارجة عن الرأس، ولذلك العبرة بالأساس. ومن هنا لو مسح برأسه إلى حد الرأس أجزأه، لأنه هو الأساس والأصل، أما الزائد فهو خارج عن الموضع المعتبر. ومن هنا قال لها إنها لا تنقض شعر رأسها لهذا السبب. ومن العلماء من فرق فقال المرأة، ظاهر كلام المصنف أن المرأة لا تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت من الجنابة، ومفهومه أن إذا اغتسلت من الحيض أو النفاس أنها تنقض تفك شعر رأسها، لأنه قال في الجنابة والحيض في الجنابة. والصحيح الذين يقولون بالتفريق بين الجنابة والحيض، طبعا هذا الحديث ما هو قصته؟ قصته أن أم سلمة، حتى تتضح المسألة، هذه أم سلمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. هذا الحديث لما فهمه العلماء اختلفت مسالكهم، قال بعض العلماء إن هذه رخصة، إن هذه رخصة، وإلا الأصل يجب عليها أن تفك شعر رأسها وأن تغسل شعر الرأس، تغسل أصل الرأس. ولكنها لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أشد ظفر شعر رأسي، كأنها تلتمس التوسعة، فقال: لا تفكي. قالت: أفأنقضه؟ قال: لا، أي لا تنقضي. فقالوا: هذا خاص بماذا؟ بالجنابة. لماذا؟ لأن الجنابة تتكرر والحيض لا يتكرر كتكرر الجنابة، فالمشقة في الجنابة أكثر من المشقة في الحيض والنفاس. ومن هنا قالوا الرخصة هذه رخصة، وخاصة بماذا؟ بالجنابة. فأصبحت المرأة تنقض شعرها في الحيض والنفاس ولا تنقضه في الجنابة، هذا الذين يقولون إنه رخصة وخاص بالجنابة. الذين يقولون إن الحديث لم يأتي رخصته، الحديث أراد أن يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد غسل الرأس نفسه، وأن الشعر فرع عن الرأس، فإذا غسلت الأصل لا يلزمها غسل الفرع، فحينئذ يستوي الجنابة ويستوي الحيض والنفاس، وهذا أقوى. لأنه قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فدل على أن الطهارة التي في القرآن في قوله هذا يسميه العلماء من تفسير السنة للقرآن، لأن الله قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فبين أن التطهير أن يصل الماء إلى أصول الشعر ويفيض به على جميع البدن، وأنه إذا فعلت ذلك أجزأها. قال فإذا أنت قد طهرت، وفي رواية فإذا أنت تطهرين. وعليه وهذا هو الأقوى أن مراد عليه الصلاة والسلام أن يفرق بين الشعر المسترسل وبين الشعر الذي محاذي لمحل الفرض ويجب إيصال الماء. والدليل على ذلك في حديث عائشة أنه دلك عليه الصلاة والسلام حتى يصل الماء إلى أصل الشعر، وهذا هو الواجب على المكلف. وعليه فما استرسل فليس بواجب. ويستوي بناء على هذه الفائدة يستوي الرجل والأنثى. لو أن رجلا شعره طويل وظفر شعر الرأس، يقول الرجل يجوز له أن يظفر شعر الرأس، ولا خاص بالنساء؟ يقولون ذو القرنين أحد الأقوال في تفسير أنه كان له قرنان من الشعر، فظفر الشعر بالنسبة للرجل جائز لأنه يؤذيه وفي مشقة عليه الشعر الطويل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إني قلدت هدي ولبدت شعر رأسي، جعلته لبدا فوق بعضه مصفوف بعضه فوق بعض. المقصود أن هذا يقع حتى من الرجل والمرأة. فإذا ظفرت، إذا قلنا إن العلة هي غسل الأصل يستوي الرجل والمرأة، وإذا قلنا إنه للمشقة للمرأة فحينئذ لا يلتحق الرجل بها إلا بالقياس، إلا إذا وجد الضرر والمشقة عليه. نعم.
قال رحمه الله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
ثم تنحى فغسل رجليه، هذا آخر شيء منه عليه الصلاة والسلام لما ذكرنا. إما أن نقول أنه يغتسل في موضع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في الحديث حديث عائشة رضي عنها وضوءا كاملا لأن الموضع يساعده على ذلك، وحينئذ نفرق بين الموضع النظيف والموضع الذي هو من الطين فلا يكون فيه النظافة عند صب الماء ويصيب طشاش الطين القدم فيحتاج إلى غسلها ثانية. والعبرة في الغسل، وهذا ننبه عليه، بالماء القراح الطهور لا بد أن يعم جميع الجسد. إذا أراد أن يغتسل بالصابون يجعله بالخيار بين أمرين، إما أن يبدأ بالصابون مع الماء ثم يغسل بماء قراح يزيل به الصابون ثم يغسل بماء طهور، وإما أن يبدأ بالطهور ويرفع الجنابة ثم بعد ذلك يغتسل بالشامبو أو الصابون أو ما يريد يضعه على بدنه، لأنه لا بد من أن يكون الماء طهورا. بعض المتأخرين وسع وقال يجوز أن يجعل الصابون في الماء ويغتسل بالصابون مع الماء، وبعض من يغسلون الموتى يجعلون ماء السدر غسلة ماء السدر مع بعضها ولا يغسلونه بماء طهور، وهذا على مذهب مرجوح. والصحيح أنه يغسله بماء قراح، وهم يستدلون بعضهم يقول يستدل بقوله حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وهذا خطأ في الفهم لأن قوله اغسلوه بماء وسدر لم يقل بماء سدر، فرق بين قول اغسلوه بماء وسدر وبين قولنا بماء سدر، لأنه إذا كان الماء مختلطا مع السدر يقال ماء سدر، لكن حينما يكون ماء منفرد والسدر منفرد يقول بماء وسدر، والعطف يقتضي المغايرة أن الماء غير السدر وأن غسلة الماء غير غسلة السدر. فعليهم أن ينصحوا لأموات المسلمين أنهم يخرجوهم من الخلاف ويبرئوا الذمة ويوقعونها على، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافر في الآخرة، أي بعد نقاء البدن بالماء القراح الطهور. فهذا هو الأصل أنه يبدأ بالطهور أو يختم بالطهور، أي لا بد من أن يكون الغسل بماء طهور ليس معه غيره، وهذا خاصة على مذهب الجمهور وينبغي النصح في هذا، وخاصة في تغسيل أموات المسلمين أن يرفعوا من الخلاف. كلنا يحط على القرآن.
قال رحمه الله: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما.
بيّن رحمه الله أنه لو اغتسل غسل الجنابة على الصفة التي ذكرناها ونوى أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر أجزأه عنهما، فيصلي مباشرة بعد الغسل، يصلي مباشرة بعد الغسل بشرط أن لا يقع مس للعضو بعد انتهاء الغسل، لأنه إذا مس بعد انتهاء الغسل انتقض وضوءه. وبناء عليه المصنف يقول إذا نوى، مفهوم أنه إذا لم ينوي يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، وهو أحد القولين. ويحتمل القول الآخر أنه سكت عن مسألة الإجزاء، لكن ظاهر الاشتراط يدل على أنه لا بد من النية. وهذه المسألة فيها حديث أم المؤمنين عائشة والأحاديث الصحيحة في غسله أنه عليه الصلاة والسلام ما توضأ بعد الغسل أبدا، كان بعد غسله يصلي مباشرة، كان بعد الغسل يصلي مباشرة. وهذا مذهب طائفة من العلماء أن الأصغر مندرج تحت الأكبر، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يصلي مباشرة، وهو أرجح القولين، والعلم عند الله أنه لا يشترط أن ينوي، بمجرد أن ينوي الحدث الأكبر فإن الحدث الأصغر مندرج تحت ويصلي مباشرة. وقال بعض العلماء يرتفع الحدث الأكبر بنيته ويلزمه الوضوء إذا لم ينوي، والأقوى ما ذكرناه، لأنه هو ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل وصلى مباشرة كما في حديث عائشة في الصحيح، وأنه كان بعد الغسل مباشرة يصلي عليه الصلاة والسلام، لا يلزم أن يعيد ويتوضأ مرة ثانية. نعم.
قال رحمه الله:
لكن لو أن الغسل غسل نظافة، لو كان الغسل غسل تبريد، رجل أحدث بعد صلاة الظهر ثم دخل المسبح في بركة يسبح ونوى أن يتبرد أو يسبح، ثم أراد أن يجعل هذا الغسل عن الوضوء، لا يجزي، لأن نية التبرد للعادة لا تغني عن العبادة. ماذا يفعل إذا أراد أن يغتسل؟ يعني الغسل يجزي، طبعا يشترط في صحة الغسل الترتيب، فحينئذ عندنا أربعة أعضاء اللي هي فرائض الوضوء الأساسية: الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والرجلين إلى الكعبين. ولذلك ذكر الأئمة والعلماء أنه في هذه الحالة لو انغمس ينغمس أربع مرات، ينوي الغمسة الأولى عن وجهه، والثانية عن يديه، والثالثة لرأسه، والرابعة لرجليه، ثم يجزيه الغسل. ولذلك قال في قالب الإمام بن رجب رحمه الله في مسألة الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية تعتبر منه مستقلة، قال: ولو انغمس فجرت عليه أربع جريات ونواها أجزأت، يعني نواها لأعضاء الوضوء حتى يقع شرط ماذا؟ الترتيب. وعليه فعلى أساس يقع شرط الترتيب يفعل هذا ويخرج من الإشكال، لأن شرط الترتيب معتبر، ولا يصح غسل عضو مما رتب الله قبل العضو الذي سبقه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها.
وكذلك لو تيمم عن الحدثين، يعني عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة على بدنه، يعني صار عنده شخص عنده ثلاثة أمور: نجاسة على بدنه مثلا بول أو دم، وليس عنده ماء يغسلها به، وهذا في غير القبل والدبر كما هو معلوم، لأن النجاسة في القبل والدبر يجزي فيها الاستجمار والإنقاء بالطاهر المنقي، لكن لو كانت في غير هذا الموضع يجب غسلها إعمالا للأصل، أنه يجب غسلها بماذا؟ بالماء في أصح قولي العلماء رحمهم الله وهو مذهب الجمهور. إذا كانت النجاسة على البدن وفقدت الطهارة المائية، فعند بعض العلماء طهارة الخبث تحل فيها الطهارة البدلية، إذا لم يتيسر إزالتها بالمائية ينتقل إلى الطهارة إيش؟ البدلية، وهي التراب، التيمم. فيرون التيمم عن طهارة الحدث وطهارة الخبث، هذا مذهب لبعض العلماء. وبعضهم يقول إن التيمم لا يحصل به النقاء، وطهارة الخبث ليست كطهارة الحدث، ولذلك طهارة الحدث تشترط لها النية وطهارة الخبث لا تشترط لها النية، معناه أنها معقولة المعنى وطهارة الحدث غير معقولة المعنى، فيصعب القياس. ومن هنا إذا فقد الماء والنجاسة على بدنه سقط عنه غسلها، وهذا أقوى، هذا المذهب أقوى، أنه لا يلزمه أن يتيمم، لكن لو تيمم خروجا من الخلاف ما يضره شيء. فعلى القول بأنه يتيمم للنجاسة، والتيمم للغسل واضح، والتيمم للوضوء واضح. فلو أحدث حدثين، حدث أصغر ثم جامع فصار عليه الحدث الأكبر، عند من يقول إن خروج المني لا يجب الطهارتين، فلو قلنا إنه يجب عليه الوضوء والغسل لزمته الطهارتان ولزمه إزالة الخبث، فمراد المصنف بهذه الصورة أنه بعد أن ذكر لنا أن الطهارة الأصلية وهي الماء يندرج فيها الأصغر تحت الأكبر، بيّن لنا أن الطهارة البدلية لا يندرج فيها الأصغر تحت الأكبر، والصحيح أنه يندرج، لأن عمار رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابته الجنابة: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فذكر له التيمم مرة واحد ولم يلزمه بالتيمم أكثر من مرة، لأن التيمم هنا مبيح كما سيأتي إن شاء الله وليس رافعا للحدث. فبناء على ذلك فإنه في هذه الحالة يتيمم تيمما واحدا للحدثين، والنجاسة التي على البدن يسقط غسلها لأنه لا يجد المطهر، والتكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يزيلها فسقط عنه التكليف. هذا بالنسبة للخلاف في المسألتين، فالأقوى أنه لا يلزمه غسل للنجاسة ما دام أنه عاجز، ولا يلزمه التيمم لأنه التيمم وقع في طهارة الحدث ولم يقع في طهارة الخبث. وأئمة المذهب رحمه الله الحنابل لما يقول يمكن أن يكون طهارة لعموم قوله الصعيد الطيب طهور المسلم، فلهم وجه من السنة، يعني لو تطهر للخبث له وجه. فالمصنف أراد أن يأتي بصورة اجتمع فيها أكثر من سبب، فهل يجزي الأكبر عن الأصغر، فبين أن الفرع يختلف عن الأصل، هذا مراد. وهذا ما يسمى بمسألة بالمضان، المضان تكون فيها النظائر مجموعة إلى نظائرها، لأن مسألة وإن تيمم عليه حدثان محلها التيمم وليس محلها الغسل، لكنها لما كان الأصل الباعث عليها مسألة الاندراج وقعت في الغسل ولم تقع في التيمم في أول مورد لها. نعم.
قال رحمه الله: وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
هذا صحيح، والحنابلة لما قالوا بهذا لهم وجه من السنة. أولا كون التيمم عن الخبث لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور مسلم، وهذا شامل لطهارة الحدث وطهارة الخبث حتى يقوم الدليل على التخصيص. ثانيا لما يقول أنه إذا نوى البعض وترك البعض أجزأه ما نوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر: إنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى البعض ولم ينوي الكل، فلهم وجه، هذا كله ماشي لكن بعد إثبات الأصل. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وزادك الله علما وفقها في الدين، قام إمام للركعة الثالثة دون الجلوس للتشهد الأوسط فسبح المأمومون فرجع بعد أن استتم واقفا، فما حكم صلاة الإمام والمأمومين؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها جانبان: الجانب الأول أن السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، لأن مالك أبوه وبحينة أمه، فهذا من الصحابة الذين ينسبون لآبائهم وأمهاتهم، عبد الله بن مالك بن بحينة، ولذلك ينون. هذا الصحابي ذكر حادثة الترك للتشهد الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، في صلاة الظهر كما جاء في بعض الروايات جزما، فقام في الركعة الثانية فسبحوا له فقاموا وراءه، قال: فلما انتظرنا تسليمه، أي أنه أتم الصلاة، سجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي حديث المغيرة بن شعبة أنه وقع له مثل ذلك، وأشار إليهم أن قوموا للمأمومين لما سبحوا له. هذا الجانب الأول، السنة التي وردت في مسألتنا. الجانب الثاني، اختلاف العلماء في فهمها. كلهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول، وأنه سجد سجدتي السهو جبرا لهذا الناقص، وأن هذا الجبر لواجب قولي وفعلي، لأن التشهد الأول فيه قول وهو لفظ التشهد، وفعل وهو الجلوس للتشهد، فصار أصلا في أن ترك الواجبات في الصلاة قولية كانت أو فعلية يجبر بسجود السهو. ثم إن العلماء اختلفوا، قالوا إنه ترك هذا الواجب لأنه دخل في ركن، وإذا دخل في الركن وجب عليه إتمام الركن، لأنه تعارض الركن مع الواجب، والركن آكد من الواجب، ومن هنا لم يرجع إلى الواجب صلوات الله وسلامه عليه، لأن الركعة الثالثة استتم فيها قائما. ثم اختلفوا، قال بعضهم العبرة باستتمامه قائما، لأنه إذا استتم قائما دخل في ركن الركعة، دخل في الركعة الثالثة، وهذا هو أقوى المذاهب، أن العبرة بالانتصاب قائما. قال بعضهم بل بشروعه في الفاتحة، لأن فيها ركن قولي وفعلي، فلا يكفي استتمامه قائما حتى يدخل في الركن القولي وهو الشروع في الفاتحة، فإذا لم يشرع في الفاتحة شرع له أن يرجع. وتوسع بعضهم وقال حتى ولو لم يركع، يعني له أن يجب عليه الرجوع إذا سبحوا له ما لم يركع، وهو أضعفها. فالشاهد أن هذا الإمام إذا كان يرى قول من يقول لا بد من الشروع في الفاتحة فصلاته صحيحة وله عذر، ويتعبد الله بما ترجح له، وصلاة من وراءه صحيحة. لكن إذا كان يعتقد أنه إذا استتم قائما أنه لا يجوز له الرجوع ورجع، فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته، وصلاة من وراء على التفصيل. بعض العلماء يقول إن فساد صلاة الإمام يسري إلى المأموم، وبناء على هذا الوجه تبطل صلاة الإمام مع المأمومين. الشاهد من هذا أن رجوعه إن كان يتأول قول من يقول بالجواز في الصلاة ماذا صحيح، لأن له وجه، معذور شرعا، بل مأمور شرعا أن يفعل هذا، لأنه يعتقد، بحيث قال أنا لا أرى الوقوف فقط بل أرى الشروع في ماذا، في الفاتحة، لأنني حينئذ فعلا أفهم أنني قد دخلت في الركن، لأن دخول في الركن قول وفعل، وقد دخل بالفعل فبقي القول. ولكن الصحيح أن العبرة بالفعل وليس بالقول، وأنه متى استتم قائما فإنه لا يرجع، لأن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تسبيح الصحابة كان بعده قبل أن يشرع في الفاتحة، لأنه ما يجلسون ينتظرون حتى يقف، لأن ما بين الوقوف والشروع في الفاتحة قدر، ما بين ترك الأرض واستتمام قائما وشروعه في الفاتحة وقت، فالأشبه أن العبرة باستتمامه قائما، وبناء على ذلك يفصل فيه. فإذا قال أنا لا أعتقد هذا وأعتقد أنه مجرد القيام، هذا هو الذي يحكم ببطلان صلاته، فيعيد الصلاة ويعيدها من وراء. وأما إذا كان متأولا فلا إشكال. أما إذا كان يقول لا ليس لي قول ولا أتأول، فهذا جاهل، وإذا سأل الجاهل أفتاه المفتي بما ترجح عنده، كان يترجح عنده أنه مجرد القيام كافي يقول له أعد الصلاة، كان يترجح عنده أنه لا بد من شروع الفاتحة يقول له هل شرعت أو لا شرعت ويفصل. أما من حيث إطلاق الحكم فيه فهذا تابع لمن يستفتيه، والذي يظهر لي أن العبرة بالقيام وأنه إذا استتم قائما لا يرجع، والله تعالى أعلم.
حفظكم الله تعالى. هل يجوز أن أترك سنة المغرب حتى أسبق وأجلس عند الشيخ؟
أنا ندور لك فتوى كما يقولون، ما دام المسألة فيها جلوس معنا. هذه المسألة في الحقيقة سنة المغرب يجوز تأخيرها إلى بعد العشاء إذا شغل الإنسان بعلم أو بدعوة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتاه وفد عبد قيس فانشغل معهم إلى صلاة العصر، ثم صلى العصر ثم دخل عند أم المؤمنين وصلى ركعتين، فقالت يا رسول الله رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل، قال هما سنة الظهر، أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. فهو اشتغل بدعوتهم، وهذا صحيح من جهة النظر أن العلم والدعوة أفضل من العبادة، فالسنن في مقام العبادات، وطلب العلم والدعوة في مقام العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر على سائر الكواكب ليلة التمام. فالأفضل أن يشتغل بالعلم، خاصة إذا كان علما يحتاجه، علما ضروريا وفرضا عليه، فإذا انشغل به عن النوافل وترك السنن فهذا معتبر شرعا، يعني الشريعة تجيزه وتدل عليه. ثم بعد صلاة العشاء يقضي سنة الظهر المغرب والعشاء، أو بعد ما ينتهي يقضي يصلي الراتبة التي تركها. وبناء على ذلك لا ينكر، البعض يكتب لي في بعض الدروس يا شيخ انصح طلابك ما أراهم يصلون راتبة الظهر، هذا ما ينكر فيه، هذا شيء تحتمله السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السنة لدعوة، فهذا لا ينكر فيه على طلبة العلم. وهكذا لو كانت فيه محاضرة وأراد شيئا ينتفع به لاستقامته وصلاح أمر دينه فترك سنة المغرب لأنه بدأ بها الشيخ بالمحاضرة فلا بأس بهذا، وأخرها إلى ما بعد المحاضرة أو بعد صلاة العشاء فصلى راتبة المغرب ثم صلى بعدها راتبة العشاء، هذا لا ينكر فيه ولا إنكار فيه، وليس فيه منقصة على طلبة العلم، والله تعالى أعلم.
حفظكم الله تعالى. كيف أعرف وقت النهي من الظهر في هذه الأيام؟
في السؤال الأول يلاحظ أن بعض الأحيان يعني قد يبادر بالدروس وقد يبادر بالمحاضرات بعد صلاة المغرب، لأن هذا قد يحتاج إليه. بعض الأحيان الدروس العلمية ومسائل الأحكام في العقيدة والأحكام يحتاج إليها لأمم، وقد يأخذ لو أن هذا الوقت الذي هو 10 دقائق أو 7 دقائق يصلي فيه النافلة عرضت فيه مسائل تكون فيها مثقيل الحسنات وتنتفع بها أمم، ونفعها متعد وليس بقاصر. ولهذا الحقيقة المبادرة بها والحرص على نفع الناس بها وارد، يعني أمر يقره الشرع وله أصل من الشرع، لأن نفع العلم متعدي وليس بقاصر، ونفع العبادة قاصر على الإنسان. نعم، والله تعالى أعلم.
قال رحمه، يقول السائل وفقنا الله وإياه، كيف أعرف وقت النهي من الظهر في هذه الأيام؟
لا، في كل الأيام، وله طريقة واحدة. الظهر يبدأ بزوال الشمس، والأصل فيه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس زوالها. وفي الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي أنه دخل عليه أبو المنهال سيار بن سلامة مع ابنه فقال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الهجير التي تدعونا الأولى حين تدحض الشمس، وتدحض بمعنى تزول، دحض شبهته إذا أزالها. فاتفقت الأحاديث كلها على أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها عند زوال الشمس. الزوال هو الحركة، إن شئت تنصب عودا على الأرض وتنظر إلى ظل العود، إذا في حركة بالنقصان أو بالزيادة، إن كان بالنقصان فمعناه أن الشمس لم تزل بعد، إذا كان بالزيادة معناه أن الشمس قد زالت، وإن وقف فمعناه أنك في نصف النهار، إذا وقف ما تحرك، كانت الشمس في كبد السماء في نصف النهار تكون واقفة، وهي الساعة التي تسجر فيها أبواب جهنم. قال حين يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة هو الظل، يقوم يعني يقف، فالشمس تجري من المشرق إلى المغرب. قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال تجري ونسب لها الحركة، وقال وترى الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال، وإذا غربت ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فنسب إليها الحركة تزاور، فهي تتحرك من المشرق إلى المغرب، حينما تتحرك من المشرق يكون الظل في المغرب فيبدأ ينقص، وإذا صارت إلى المغرب يكون الظل في المشرق ويطول عكس، والعكسية هذه كثيرا ما تأتي في المخلوقات لتدل على وحدانية الله عز وجل، كل شيء له ضد وله زوجان، وكل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، إلا الله فهو الوتر الواحد القهار سبحانه، لا ند له ولا شريك له ولا معبود معه سبحانه وتعالى. فالشمس إذا كانت في بداية النهار يكون الظل في جهة المغرب، ثم يبدأ بالتقاصر، كل ما ارتفعت ينقص الظل، وهو الذي مد الظل ولو شاء فجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هل سمعتم يوما من الأيام أو لحظة من اللحظات استطاع أحد أن يوقف الشمس عن جريها؟ هل سمعتم أن أحدا استطاع ولو بقدر خردلة أن يتصرف في ملكوت الله عز وجل؟ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، هذا كله تقدير الله عز وجل. إذا أردت أن تعرفها تعرفها بالصبر والمتابعة، إذا كان الظل في جهة المغرب فأنت في أول النهار، في النصف الأول من النهار، وإذا كان في جهة المشرق فأنت في النصف الثاني من النهار، فإذا وقف الظل عن الحركة فأنت في منتصف النهار، فإذا وقف عن الحركة تنتظر إلى أن يبدأ يتحرك، إذا بدأ يتحرك يبدأ بالزيادة عكس ما كان عليه قبل الزوال، إذا شفت رأيت الظل يطول فاعلم أنه قد دخل وقت الظهر، إذا رأيت الظل ماذا يزداد، أنه يقف ثم يبدأ يزداد، ثم بعد ذلك إذا كان قبل الزوال، قبل الزوال يقال له ظل وبعد الزوال أيضا، لكن بعد الزوال يقال له فيء، فاء إذا رجع، ولا يقال لما قبل الزوال فيء، ما يقول تعالى إلى الفيء قبل الزوال، وإنما يقال الفيء أين؟ بعد الزوال. فإذا كان الظل فيئا فحينئذ أنت في النصف الثاني من النهار، وحينئذ تصلي قد دخل وقت الظهر، فالضابط هو هذا، أنت ترقب وقوف الظل، فإذا كنت في أول النهار تنتظر حتى يقف الظل، إذا وقف الظل تنتظر إلى حركته، بداية الحركة هي بداية وقت حين تدحض الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لحركتها بعد وقوفها، هذا بالنسبة لصلاة الظهر، والله تعالى.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل العمرة الثانية وتكرار العمرة في سفرة مثل ما لو اعتمرت ثم ذهبت إلى جدة وجلست فيها شهرا، فهل لي أن أعتمر عمرة أخرى أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية تكرار العمرة، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فرغب في تكرارها ولم يحد في ذلك حدا معينا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، كما في الصحيح أنها لما حاضت بسرف وكانت متمتعة قال لها ارفضي عمرتك واصنعي، ثم صنعت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فجعلها قارنة، فقرنت بين الحج والعمرة. والدليل على أنها قارنة ما ثبت في الحديث الصحيح أنها لما قالت أيرجع الناس بحج وعمرة قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فأثبت لها أنها اعتمرت في حجة الوداع ثم طلبت أن تأخذ عمرة بعد الحجة، فوقعت عمرة بعد عمرة والفاصل يسير، فلم يحرم عليها ذلك ولم يمنعها من ذلك، إنما أنكر عليها اعتقاد أنها مفردة بالحج وليس ولم ينكر عليها طلب العمرة الثانية، ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرة، وهي تقول أيرجع الناس بحج وعمرة، فهي تظن أنها ترجع بحج فقط، فالإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لاعتقاد كونها مفردة وليست بقارنة، فبين لها أنها قارنة وأنها جمعت بين الحج والعمرة، وقال لها كافيك لحجك وعمرتك، فأثبت أنها حاجة وأثبت أنها معتمرة. ثم إنه أذن لها، والقول بأن هذا خاص بعائشة تخصيص بدون مخصص، وجمهور العلماء على أنه ليس خاصا بعائشة، لأنه لو كان خاصا لقال لها كما قال للصحابي تجزيك ولا تجزي غيرك، وهو يعلم أن الناس قد يفعلوا ذلك، ومع ذلك لم ينكروا عليه الصلاة والسلام، والجمهور على عدم التخصيص، والأصل أن لا يخصص، لأن التخصيص إبطال لدلالة النص، إذا قيل هذا خاص بفلان معنى أن نمنع الأمة من العمل بالسنة، فلا نمنع ولا نقول بالتخصيص الموجب للمنع من العمل إلا بدليل واضح بين، والحديث ليس فيه ما يدل على أنه خصصها به، فصار أصلا لجمهور العلماء على مشروعية العمرة وتكرارها في العام الواحد وأنه لا بأس. ومما استئنس به في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، وكان إتيانه لقباء لسبب، وهو أن قباء فيه فضل العمرة، لما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه، والرواية فصلى فيه رواية فصلى فيه ركعتين ضعيفة، فصلى فيه يعني حتى لو جاء وصلى الفريضة حاز فضيلة العمرة، فصلى فيه كان له كأجر عمرة، فهو عليه الصلاة والسلام يخرج كل سبت من أجل أن ينال أجر العمرة، فدل على أصل على جواز ومشروعية تكرار العمرة، ولأن الأصل الجواز حتى يدل الدليل على منع، وليس عندنا دليل يقول لا تعتمروا أكثر من عمرة في العام الواحد وعليه فيجوز تكرار العمرة. وقولك أنك تأتي إلى جدة بشهر يرد عليه السؤال هل هناك فاصل بين العمرة والعمرة، قال بعض العلماء الفاصل 40 يوما على الأصل في حديث الفطرة، لأنه حد نبات الشعر وحتى حد نبات تقديم كما في حديث أنس الصحيح وقت لنا أي في إزالة الظفر والشعر 40 يوما، لكن هذا ضعيف لأن التوقيت هنا راجع لخصال الفطرة من ناحية الإلزام وهو على الحد المعتبر، أما بالنسبة للعمرة فأقوى ما فيها أن ينبت الشعر في رأسي إن كان قد حلق، وأما إذا ما حلق فالأمر فيه واسع والله تعالى أعلم.
السلام. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا إمام جامع في إحدى محافظات منطقة الرياض، وأثير قبل فترة أن هذا الجامع الذي أنا إمام له منحرف عن القبلة ذات الجنوب، فلما جاء مندوب الوزارة وجد الانحراف أقل زاوية المسجد كذا الجنوبية قليلا، ثم وجدت كلاما لفضيلتكم في أحد شروحكم أن المسجد إذا كان متجها إلى الجهة الأصلية فإنه لا يضر، وأن مذهب العلماء لا يعتبر بالجهات الفرعية، وأنا الآن في حيرة من أمري يا فضيلة الشيخ، آمل أن تفتوني في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
أولا في هذا السؤال أمران. الأمر الأول، المساجد التي تتبع الوزارة ترفع أمرها إلى الوزارة وهي تتكفل بهذا الموضوع، لأن هي الجهة المعنية بهذا الشيء، وهي التي تتولى ترتيب هذه الأمور ومناط بها هذا الأمر. ما دام أنه رفع الوزارة فهي المعنية به. لكن أصل المسألة كالآتي: ما شاع وذاع الآن بعد وجود البوصلات من الحرص على تحديد القبلة كأنه أمام الكعبة مباشرة، هذا ليس الناس ليسوا ملزمين به شرعا، وعلينا أن نسأل ما الذي دل عليه الكتاب والسنة وفعله سلف الأمة والتابعون لهم بإحسان. الذي في الكتاب: فولي وجهك شطر المسجد الحرام والشطر الناحية. والذي في السنة: العلماء قرروا الآتي، قالوا: من كان داخل المسجد الحرام فعليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، عليه إصابة عين الكعبة تلزمه. من كان خارج المسجد فالعبرة بالمسجد، يستقبل المسجد ولا يلزم استقبال عين الكعبة، لا يلزمه. وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي في صفة صلاته بعد نهايته من حجة الوداع نزل بالمحصب، والمحصب طبعا هذا قبل القبور المعلاة، والمحصب كان عليه الصلاة والسلام في المحصب، محصب داخل حدود الحرم، ومنا داخل حدود الحرم، لما صلى في مسجد الخيف، في الخيف هو عليه الصلاة والسلام، لأن ما كان في مسجد، فوراءه عليه الصلاة والسلام هو معه 100,000، فوراءه الصف الطويل في منى وفي عرفات، مستحيل أن يستقبلوا عين الكعبة، لأنه لو كان مستقبل عين الكعبة لا يتأتى إلا بحد محدود حتى يصيب الجهة نفسها، حتى يصيب عين الكعبة. فلما أطلق لهم عليه الصلاة والسلام ولم يحد فيه حدا محدودا، نص الأئمة والعلماء على أن العبرة بالجهة، وأنه إذا كانت قبلتي في المغرب فأنا أستقبل المغرب كاملا حتى أنتقل من المغرب إلى الجهة الأصلية من اليمين واليسار اللي هي الشرق أو الغرب، فإذا انحرف من التي هي الشمال والجنوب، فإذا انحرف من الغرب إلى الشمال المحض أو من الغرب إلى الجنوب المحض فقد خرج عن الاستقبال. أما ما دام في نفس هذا المنحصر بين الاثنين فهو في قبلة، وهذا صريح قوله في حديث أبي أيوب في الصحيح، قال: لا تستقبلوا قبلة ببول ولا غائط، يخاطب أهل المدينة، ولكن شرقوا أو غربوا، لا تستقبلوا القبلة ببول ولكن شرقوا، فدل على أنه إذا انتقل إلى الجهة الأصلية ذات اليمين أو الجهة الأصلية ذات الشمال أنه حينئذ ينحرف عن القبلة. أما ما دام مستقبل للقبلة التي أمام وجهه فإنه يكفيه هذا. بناء على ذلك الآن لما يأتون يضعون البوصلة ويجدونه منحرف قليلا عن اليمين أو منحرف قليلا عن الشمال، أخذوا الصفوف وقطعوها ثم شتلوا المسجد وتقطعت الصفوف بالسواري، وهذا نجده ورأيناه في مكة وفي المدينة وفي جدة خاصة بعد وجود هذه الآلات. نحن نحمد الله على وجود هذه الآلات، لكن ما الله كلفنا بهذا الشيء، الدين يسر والحمد لله. ما دمت الآن تصلي جهة المغرب، الحجاز في غربيك وصلي جهة المغرب، فصلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلك بين الجهتين التي عن يمينك وعن يسارك، ولكن شرقوا أو غربوا، فدل على أنه ينتقل من القبلة بالشرق المحض وبالغرب المحض، وهذا في أهل المدينة لأن القبلة عندهم جنوبية، فدل على أن ما بين المشرق والمغرب، وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة في حديث السنن ما بينه. وبناء على ذلك إذا كان المصلي لم ينحرف إلى جهة ذات اليمين ولم ينحرف إلى جهة ذات اليسار فصلاته وصلاة من معه صحيحة، فلا داعي لهذا التشويش وتشكيك الناس في مساجدهم وفي صلاتهم. الحمد لله الدين يسر ولم يلزمنا الله بهذا العنت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم 100,000 في حجة الوداع. هؤلاء 100,000 كيف يصلون؟ لابد من الصفوف الطويلة، وهذا الذي جعل العلماء يقولون: من كان خارج مكة فعليه بجهة مكة، ولم يقولوا بجهة الكعبة، فيجعل مكة هي قبلته، فإذا اتجه إلى مكة أين؟ في المشرق استقبل المشرق، في المغرب استقبل المغرب، في الشمال في الجنوب، على حسب الجهة. لا يحكم ببطلان الاستقبال إلا إذا انتقل ذات اليمين أو ذات اليسار من الجهة الأصلية للقبلة. وهذا كله من يسر الله وتوسعة الله عز وجل على عباده، والعبرة بما ذكرنا أنه متى استقبل جهة، إذا كان داخل المسجد يستقبل عين الكعبة، وإذا كان داخل مكة يستقبل المسجد، وإذا كان خارج مكة يستقبل مكة، فمكة هي قبلته، وينظر إلى جهتها على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، قد أضلنا شهر شعبان، فلو تحدثتم أثابكم الله عن فضيلة الصيام فيه وعن الحكمة من صيامه، وهل يشرع صيامه كله؟ جزاكم الله خيرا.
صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك لنا في الشهور كلها، وأن يبلغنا صيام رمضان وقيامه بعفوه وعافيته. ووردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحباب الصوم في شعبان، وهذا فيه حكمة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ما رؤية أكثر صوما من شعبان، وهذا راجع إلى حكمة ذكرها العلماء، وهي أن الإنسان إذا صام قبل رمضان قوي على صيام رمضان، فيدخل عليه رمضان وهو معتاد للصوم فلا يرهقه. ولذلك تجد من يصوم في شعبان أياما خاصة قبل دخول رمضان، ثم يدخل عليه رمضان لا يتعب، بخلاف الذي يترك هذه السنة فإنه في أول يوم يجد الجهد الجهيد، وقد لا يستقيم له الصوم إلا بعد اليوم الخامس أو السادس، فخلال الخمسة الأيام قد يضعف وقد يمرض، ويضعف خلال، وإذا ضعف ضيع بعض السنن وضيع بعض الطاعات أو قصر فيها، فلما يقع هذا التقصير في غير رمضان أفضل من أن يقع في رمضان. ومن هنا يستحب الإكثار من صوم شعبان، وظاهر السنة مبني على هذا، إلا أنه نهي عن صوم يوم الشك، وهو المستثنى، أنه لا يصوم اليوم الذي يشك فيه وهو يوم الثلاثين، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لورود النهي حديث العلاء من بعد منتصف شعبان، فهذا مبني على ما ذكره العلماء، أن يكون في ناس دون ناس، أن الإكثار من الصوم بعد منتصف شعبان لمن يضعفه الصوم لا ينبغي. يعني عندنا أمران: عندنا ترويض النفس، وعندنا أن لا يصل إلى حد الإضرار بالفريضة، لأنه مو معقول أن تشتغل بنافلة وتضيع الفرض. فالسنة جاءت إذا حملت كل وجه منها على وجه، وأحوال الناس لها أوجه، استقام، وحينئذ لا تعارض بين حديث العلاء بن عبد الرحمن في النهي بعد منتصف شعبان، وبين الأحاديث التي وردت في صومه عليه الصلاة والسلام الإكثار من صوم شهر شعبان، لأن الأول مبني عليه على ترويض العبادة، والثاني على من يضعفه ذلك وينهكه، أو على من يبالغ فيه، ويستثنى صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان. أما لو كان يصوم الشك قضاء فإنه لا حرج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، كما لو كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس ونحو ذلك. فالمقصود من هذا أن السنة الإكثار من الصوم على سبيل التقوي، فإن كان يضعفه أخذ بالحديث الذي فيه تقديم الفرض على النافلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.